بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق. الأخت زهرة من الجزائر بارك الله فيها سألت تقول ما هو العمل الفاضل بين المغرب والعشاء؟ تقول أصلي أم أقرأ القرآن؟ أختي زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لما بين المغرب والعشاء هذا وقت ليس من أوقات النهي بالنسبة لصلاة النافلة، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب والعشاء كما جاء في حديث حذيفة وغيره، وكان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحيون ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء، ولذلك الأمر على يعني القدرة والاستطاعة وعلى ما يرى الإنسان فيه صلاح قلبه، إن شاء قرأ القرآن وإن شاء صلى وإن شاء زار أرحامه مثلا، المهم يشتغل الإنسان بعمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أم راشد من عجمان بالأمس تقول بأنها دخلت في صلاة المغرب في الركعة الثالثة مع الإمام، تقول كيف أكمل الصلاة؟ أختي أم راشد الله يرضى عليك، إذا أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام فإنها بالنسبة لك الأولى، فإذا تشهد الإمام جلس يجب عليك أن تجلسي معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك تجلسين معه، ثم إذا سلم تقومين تقضين صلاتك، فتأتين بركعة ثم تجلسين للتشهد الأول، لأن جلوسك مع الإمام إنما هو لموافقة الإمام وليس هو تشهد لك، لأن هذه هي الركعة الأخيرة بالنسبة للإمام، فلما تأتين بالركعة الثانية تجلسين للتشهد وبعدين تقومين وتأتين بالركعة الأخيرة، ويكون عندك في هذه الصلاة ثلاث تشهدات. التشهد الأول اللي أدركتيه هذا سنة غير محسوب، عندك التشهد الأوسط اللي هو واجب في الراجح من قول أهل العلم، وعندك التشهد الأخير الذي هو الركن. أم راشد تسأل عن دعاء الاستفتاح، تقول هل يكون في جميع الركعات مثلا في قيام الليل وغيره؟ نعم أخت الفاضل، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، لكن الراجح بأنه سنة، دعاء الاستفتاح سنة كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. الأمر الثاني أن مكان دعاء الاستفتاح في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فلما يكبر الإنسان لتكبيرة يقول الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح مثل سبحانك اللهم وبحمدك، أو مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. بالنسبة لدعاء الاستفتاح كل صلاة فيها سلام يستفتح في أولها، ولذلك الآن صلاة التراويح كل ركعتين فيها سلام، إذن تستفتحين في أولها، فالفريضة يستفتح فيها والنافلة يستفتح فيها. وبالنسبة لدعاء الاستفتاح لو تركه المصلي صلاة صحيحة والحمد لله، لكنها ناقصة لسنة من السنن. أم راشد تسأل عن صفة وضوء المرأة بالنسبة لمسح الرأس، تقول كيفية أول شيء المضمضة والاستنشاق وكيفية مسح الرأس. أختي أم راشد الله يرضى عليك وبارك فيك، خذيها قاعدة، وضوء المرأة كوضوء الرجل سواء بسواء، هذه لابد أن يفهمها النساء، وضوء المرأة كوضوء الرجل سواء بسواء، ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تمضمض يأخذ ماء بكفه ثم يجعل نصفه لفمه ونصفه الآخر لأنفه هكذا بغرفة واحدة، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ فيقول يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. لكن لو متوضأ فصل تمضمض أول وبعدين استنشق ثاني بغرفة ثانية ما في شيء، لكن السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة، عفوا بغرفة واحدة، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لمسح الرأس طبعا المرأة الراجح من أقوال أهل العلم أنها تمسح الشعر الذي على الرأس، أما الضفائر الضفيرة أو الجديلة أو كذا يسمونها هذه ليست يعني بواجب مسحها، وإنما على السنية، لكن تمسح في تغسل في غسل الجنابة وغسل الحيض وجوبا، يعني المرأة تغسل سائر بدنها في غسل الجنابة والحيض. أما مسألة المسح في الوضوء بالنسبة للمرأة تأخذ ماء مبلل بيدها وتقول هكذا، تدبر ثم تقبل، هذه السنة، أو تقبل ثم تدبر، هذه أيضا مشروع. أو مثلا بعض النساء تقول أنا شعري مرتب وكذا، ولو أني مسحت شيء تأخذ ماء مبلل، وبهذه الطريقة مثلا إذا كانت تفرق شعر رأسها تعمم شعر رأسها كاملا. وعموما يعني لو اقتصرت على جزء من شعر الرأس كما كان بعض الأئمة يسهل في مسألة المرأة، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. أهم شيء أنها الأصل تستوعب الرأس، لكن إن صار إشكالات عنده أو شيء تمسح بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. طيب تفضلوا، تفضلوا أم عبد العزيز.
ألو.
تفضلوا أم عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسأل يا شيخ.
أي تفضلي.
بنتي حادة.
أي.
يعني مثل هي ولية روحة، يعني مثل يا من يحتاج تطلع تقضي البناتة.
أي.
يدي يطلعن يا شيخ ولا لا؟ اليدين نفس الكر. ولا إيه؟ لازم تغطي.
وما عند أحد يجيب لها المقاضي والأشياء؟
لا والله ما عندها أحد.
أي. طيب يا أم عبد العزيز.
الله يعافيك.
مرحبا ومسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أخي الآن.
طيب.
السؤال الثاني، ما فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم تغطية الرأس للرجل في الصلاة؟
تغطية الرأس؟
أيوة.
طيب.
للرجل في الصلاة.
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أبو محمد.
مرحبا الشيخ، كيف الحال؟
هلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك.
حياك الله.
أنا طول عمرك من هالعين وطلعت اليوم بضبي.
نعم.
ورجعت تقريبا على الساعة 2، لكن ما صليت الظهر سفر، أخرت لين وصلت العين.
اي نعم.
وصلت طول عمرك الساعة 3:30، وقلت بعد بأخرها لين صلاة العصر بصلي مع الإمام طول عمرك صلاة الظهر.
نعم.
وعقبها بصلي صلاة العصر.
اي نعم.
هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
عندي سؤال ثاني بعد.
تفضل.
شو معناته أن تستقسم بالأزلام؟
وأن تستقسم بالأزلام، إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا المهدي. المهدي راح. المهدي يلا تفضل. أحمد. تفضل يا احمد.
مطور شارقله.
تفضل انت على الهواء.
سلام الشيخ، كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا. هلا.
طيب.
اخفض التلفزيون يا احمد.
حاضرين اخاريك.
تفضل طعمك.
اقول لك الشيخ، انا طول عمرك رحت ابو ظبي، جاي من ابو ظبي.
اي.
والمغرب ما صليت.
هذه امس ها؟
لا، يوم الجمعه بالليل.
اي.
اصلا الجماعه يصلون العشاء، صليت العشاء وبعدين صليت المغرب. صلوا الجماعه كانوا.
صليت المغرب بعد العشاء ها؟
صليت العشاء قبل.
أيوه.
بعدين صليت المغرب.
اي نعم. في الطريق انت وانت مسافر ها؟
انا كنت جاي من الحي، كنت نزلت مطار ابو ظبي، وين صوب السمحه منه، وصلينا الجماعه يصلوا العشاء
ان شاء الله يا اخي.
انا واصلت عندهم العشاء بعدين صليت المغرب.
ابشر يا احمد،
عندك الحياة. شكرا.
مرحبا. تفضل يا المهدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبارك الله عليك أستاذ ديانة، لاباس.
حياك الله يا المهدي، تفضل.
أشكرك، صحة لاباس.
خير الحمد لله، اللهم لك. المهدي ضاع الاتصال بالسلامات. الله يحفظك ويبارك فيك، إذا اتصلت اسأل مباشرة حتى لا ينقطع الخط. ها؟ من؟ أم أحمد.
أم محمد.
أم محمد، تفضلي.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
كنا مسافرين من الفجيرة لين أم القيوين، ويوم صليت المغرب جمعوا قصر، بعد صلاة الفرض المغرب يعني سبحيت.
إيه؟
بعد الفرض.
إيه؟
سبحيت وبعدين رديت صليت العشاء، حين اللي وياي قالت لي لا ما يصح، ما عرف يصح، يعني غلط ما أدري.
إن شاء الله يا محمد.
الله يسلمك. مرحب الله.
مرحب مرحب. ها فضل يا فوزية.
أسألك الله يسلمك. أسألك أنا على صلاة الإجابة مع الجمعة.
إيه. هذه ساعة الإجابة ها؟
ساعة الإجابة إيه شيخ؟
إيه نعم. إن شاء الله إن شاء الله.
أكو صلاة لها شيخ أكو صلاة لها ودعاء قالوا بيها.
إن شاء الله يا فوزية. عندك سؤال ثاني يا فوزية؟
لا شكرا شكرا.
مرحبا شيخ. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بقي عندي الأخت أم مؤمنة بالأمس من تركيا. طبعا مؤمنة تقول قبل فترة صديقتها سألتها تقول بأن زوجها طلقها للمرة الثالثة، تقول صار بيني وبينها كلام وكذا. قلت لها يعني أنا سمعت إلا ما عقدتم العزم عليه، تقول يعني كأني أفتيتها بأن ما في شيء. تقول للأسف أنهم يعني الآن متزوجين. أم مؤمنة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك ويبعد عنا وعنكم السوء. الكلام في مسائل الطلاق ومسائل الحلال والحرام مسائل صعبة جدا وخطيرة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك جعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله، لأن من القول على الله بغير العلم الشرك بالله. ومسائل الحلال والحرام خاصة فيما يتعلق بالفروج والأموال العلماء في القديم والحديث يهربون منها وهم علماء، شابت لحاهم في العلم، رسخت أقدامهم في الملة والدين، ما يتجرؤون. حتى السلف الصالح كان يطلقون على سعيد بن المسيب بالجريء، يقولون هذا عالم جريء. قالوا كيف جريء؟ قال يفتي في الطلاق. قل يفتي في الطلاق جريء، هذا جريء. فكان الناس يتدافعون مسائل الطلاق. ولذلك أخت الفاضلة أنت عليك أن تستغفر الله وأن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تكثري من الندم وأن لا تعودي لمثل هذا أبدا، وأن تنصحي ممن حولك بأنه لا يدخلون في مثل هذه القضايا. وقضايا الطلاق أحيانا يا أختي أم مؤمنة تأتينا قضيتين متشابهتين صورتهما واحدة، لكن المفتي يفتي لهذا بإرجاع زوجته وهذا بأن زوجته ما ترجع له، سبحان الله العظيم، مع أن الصورة واحدة. ليش؟ هل هذا هوى؟ هل هذا تشهي؟ هل هذا هكذا من المفتي؟ لا، وإنما اجتهاد، يجتهد في الحالتين، يسأل، يأخذ تاريخ الزواج وكم مرة حصل طلاق وكم مرة حصل كذا، ويدرس القضية دراسة كاملة، لأن قضايا الطلاق قضايا عين وليست قضية. يعني ما يصلح الآن الطلاق أن نروح للأنترنت ونضرب نشوف والله، يعني نسأل مثلا والله شفنا حالة إذا نفس هذه إذا هذا يجوز أو هذا لا يجوز، ما يصلح. هذه قضايا الطلاق قضايا عين كل صاحب قضية، خاصة الرجل، المرأة ما لها علاقة، هو الذي يعرض نفسه على المفتي. وإذا احتاج المفتي أن يسأل زوجته طلبها للحضور وسألها واستفصل منها وحرص على أن يأخذ كل ما يمكن أن يفيد في مسألة الفتوى، وإذا ما اقتنع قال شوفوا غيري أنا أبرأ إلى الله، لا تجعلوني جسر لجهنم تعبرون عليه. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك تنتبهين لمثل هذا. الأمر الآخر قضايا الطلاق الصريح مبنية على اللسان وليس على النية والقصد، فما دام الإنسان بالغ عاقل يعرف معنى الطلاق وقال الطلاق حتى لو تلفظ بهكذا مزاحا مزح فيه مع زوجته يقع الطلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع، صاحب الشرع ماذا يقول؟ يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني المزح فيه جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فأي شخص الآن يتلفظ على زوجته بالطلاق لو كان مازح وقع الطلاق، وقع الطلاق، وليست العبرة بالنية. ما دام أنه يعرف هو قال طالق، ما قال كلمة غير ذلك، قال طالق يقول لزوجته زين، وهذا الكلام صدر من بالغ عاقل يعرف هذا المعنى. وليس ثم ما يمنع، يعني مثلا يمنع أن نحكم عليه مثل كان يكون مجنون أو غضبان غضب شديد وصل إلى مرحلة الإغلاق، لأن الرسول يقول لا طلاق في إغلاق، خلاص وصل مرحلة ما يفرق فيها بين الليل والنهار ولا يعرف. بعض الناس عنده غضب شديد، ممكن المفتي في هذه الحالة ينظر، وأحيانا يحلف المفتي هذا. لماذا؟ لفساد الزمان، لأن كثير من الرجال الذين يطلقون يكذبون، يجي عند الشيخ يقول له والله أنا كذا وكذا وكذاب، يخفي بعض الطلاق، لكن لما يجيب المفتي زوجته تظهر الحقيقة. أكثر النساء صادقات في مسائل الطلاق لأنها تخاف الله عز وجل، والزوج حريص إنما عشان زوجته ما تطلق منه ما تروح، لأنه تورط في هذه الحالة، يقعد يلف ويدور ويلعب على المفتين. لكن لما، وأنا أقول هذه من تجربة، أقولها من تجربة لأني مارست هذا العمل، مارسنا هذا الأمر، فلما تأتي المرأة تنكشف الحقائق. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة ما يخصك أنت، أما ما يخصهم هم أنا ما لي علاقة، هم شأنهم الآن يذهبون إلى محكمة يراجعون مفتي من جديد، أما أنت عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا أبدا، وعليك التذكير والتعليم وكذا، تستغفرين الله عز وجل مما صدر منك. ومؤمنة طبعا تقول بأن في بلدهم عندهم التقاعد، إضافة إلى التقاعد يقول هناك، تقول هناك تقاعد فردي عن طريق البنوك، يقول يعني هناك مبالغ صغيرة تعطى للشخص تقريبا 25 يضاف إلى مثلا يعني المبلغ، وتسأل عن حكم هذا. يا أختي أم مؤمنة والله أنا ما استوعبت المسألة وما تبين لي حقيقة فيها شيء، ولذلك أعتذر عن الجواب عنها لأني ما أدري والله، اختلطت علي المسألة، فلعلك تبحثين عن مفتي آخر، تبحثين عن عالم آخر، عن طالب علم آخر، لأن ما مسائل التقاعد المعروف نعرفه، هذا ما فيه شيء. دخول البنك أحيانا يجعل المسألة فيها شك، لما يدخل البنك في العملية وكذا، في الغالب أن البنوك ما تعطيه يعني الشخص لسواد عينه، ولا تعطيه لي والله مساعدته، في الغالب أنا ما أعرف بنك والله قليل، يوجد ما يسمى بالقرض الحسن، مبالغ قليلة جدا، لكنها تدعم بهذه الطريقة ولا تحصل فوائد، هذه في الغالب قد تكون الفوائد هذه مبنية على عملية نشاط تجاري مباح وكذا، قد يكون، أنا ما أدري، وقد يكون العكس، ولذلك أعتذر عن الجواب. أم عبد العزيز من السعودية تقول بنتها حادة، تقول يعني أحيانا تحتاج أنها تخرج لتأتي بأغراض لبناتها وعيالها، تقول بالنسبة للإيدين يعني تغطيهم ولا تكشفهم؟ أم عبد العزيز الله يرضى عليك، بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب 5 أشياء: أولا الذهب، ما تلبس الذهب، والشيء الثاني ما تضع الكحل في العين، والشيء الآخر ما تضع الطيب والعطر، والأمر الآخر ما تلبس الثياب الجميلة مثل ثياب الحفلات والزواجات وكذا، والأمر الآخر ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة بالليل شيء مضطر رايح المستشفى مثلا، والحاجة بالنهار، الحاجة تروح للدكان تجيب له غرض وتجي، لأن ما عنده أحد. أنا سألت قلت لك ما عنده أخوان ما عنده أحد؟ تقولي ما عنده أحد، ما في بأس، لكن إذا خرجت تحتجب حجابا كاملا، العباية ما تظهر من بدنها شيء، حتى إيدينها بارك الله فيك تقولين لبنتك بأنها لا تظهر شيء من بدنها. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. علي بارك الله فيك، هذه الآية كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤونها وتفهمونها على غير مراد الله، أو كما ورد عنه، لأن من الناس من أخذ هذه الآية اختطفها من سياقها ووظفها توظيف الكسالى، توظيف المتواكلين، توظيف الأنانيين، توظيف الأناس الذين ليس لهم اهتمام بالمسلمين، وقال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولذلك التفسير الخاطئ لهذه الآية إنك ما عليك بأحد، عليك من نفسك بس، هذا التفسير الخاطئ. التفسير الصحيح الذي قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو قول جمهور العلماء من المفسرين: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. وهذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني كلمة الإنسان العاقل الناصح الطيب ما هي مقبولة، والناس والعياذ بالله يعني يتساقطون في هوة الدنيا وفي ارتكاس مادي خطير وفي أنانية وفي بعد عن الله عز وجل، في هذه الساعة عليك من نفسك. وهذا ولله الحمد الآن نحن في هذا العصر ولله الحمد الناس يتقبلون. شوف ما شاء الله اللهم بارك أسئلة الناس والناس حريصين على الخير، شيء عظيم جدا. يعني عودة إلى العلم، عودة إلى الدين، عودة إلى معرفة الحلال والحرام، عودة إلى ترتيب الأمور، تصحيح المسار، عودة إلى ترتيب أحوال الإنسان. يعني كانت أمور تخفى على كثير من الناس في قضايا الإرث وفي قضايا الزواج وفي قضايا الصلاة والوضوء وفي قضايا العبادات وفي قضايا العلاقات. الحمد لله الناس الآن فيها خير، وإذا قال العالم الكلمة استمعوا له، والحمد لله والفضل لله. ولذلك أخي الفاضل هذه الآية إنما هي في لما يأتي هذا الوقت الذي متصف بمثل هذه الصفات. أما الأصل فالأصل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويتناصحون فيما بينهم ويتواصون على البر والتقوى ويتعاونون على الخير. قل الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جل وعلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. في حراك، فيه نصيحة، فيه تعاون، فيه خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للسلطان للحاكم ومن يستمد سلطته من الحاكم كالجهات التنفيذية، أو مثلا الوالد في بيته أو ولي الأمر في محله. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا في كتاب العزيز يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذا هو أهل الإسلام بهذه الطريقة يتعاون. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الدين النصيحة، حصر الدين كله في النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك يتنبه الإنسان لهذه الآية وتفسير هذه الآية. علي يسأل يقول ما فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أخي الفاضل هذه الكلمة عظيمة وفضلها كبير، ولذلك من أهل العلم انعقد لها بابا في فضلها، وذكر هذا النووي والمنذري في الترغيب والترهيب وجمع من العلماء. ومعنى لا حول يعني لا أتحول من حالة إلى حالة إلا بالله، ولا قوة لي إلا بالله. ولذلك هذه الكلمة العظيمة من قالها غرس له غرس في الجنة. هذه الكلمة فيها من التوحيد، تنضح بالتوحيد والإيمان واليقين بالله عز وجل. فالإنسان يعني فيها من التوكل وتفويض الأمر إلى الله وإظهار الضعف شيء عجيب. لما يقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله أظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف بعض الناس يخطي لما يسمع خبر سيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تجيه مصيبة يقول لا حول ولا. لا، غلط. وإنما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه تقال في أحوال غير هذه الحال التي أشرت إليها. علي يسأل عن تغطية الرجل رأسه في الصلاة. أخي الفاضل تغطية الرجل رأسه في الصلاة من تمام الزينة، التي أمر الله عز وجل عباده بها بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك من تمام وكمال الزينة أن الإنسان يصلي وقد وضع على رأسه شيء، طاقية أو شماغ أو غترة أو عمامة أو عصابة مثلا أو أي شيء من الأشياء اللي يتجمل فيها الرجال، وهي ليست من شروط الصحة وليست من شروط الوجوب وليست من هذه الأمور، وإنما هذا من تمام الزينة. ولو صلى الإنسان حاسرا عن رأسه صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن الأكمل والأفضل والأحسن والأولى بالإنسان أن يضع على رأسه شيء. أبو محمد يقول أنا من العين رحت أبو ظبي ورجعت، يقول ما صليت الظهر وقلت أنتظر صلاة، يعني وصلت يقول 3:30، قلت لا خليني أصلي مع الإمام حتى أصلي مع العصر الظهر وبعدين العصر. يقول ما حكم هذا العمل؟ أبو محمد أسأل الله أن يزيدك حرص ويبارك فيك. عموما أخوي الفاضل ما كان ينبغي لك أن تنتظر الإمام، لأن أنت لما وصلت إلى العين رجعت إلى بلدك وبيتك وكان الواجب عليك مباشرة أن تصلي الظهر قبل ما يدخل وقت العصر، ولا يجوز لك يتأخر وقت الظهر إلى وقت العصر، لأنك الآن أصبحت مقيم، أصبحت مقيم ما تجمع الصلاتين، ما تجمع بين الصلاتين، فكان الواجب عليك أنك تصليها مبشرة. لو قبل أذان العصر 5 دقائق أو 4 دقائق صليتها مباشرة. عموما ما مضى مضى، لكن مستقبلا تنتبه لهذا الله يرضى عليك. أنت الآن لو صليت في الطريق بين أبو ظبي والعين صليت ركعتين ركعتين ودخلت العين والعصر ما أذن، خلاص صلاة العصر ما تجب عليك لأنك صليتها في الطريق بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونك تقول لا أنا ما صليت الظهر ودخلت الديرة وأقمت دخلت بيتك، كان الواجب عليك أول شيء تسوي قبل ما تنزل شماغك وغترتك وعصابتك أنك تصلي الظهر، أول شيء تسوي وأول اهتمام تهتم فيه تصلي الظهر، لأن وقتها معك ما تنتظر إلى وقت العصر. عموما مستقبلا تنتبه لهذا الله يرضى عليك. أبو محمد يسأل عن معنى الاستقسام بالأزلام، يقول ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ أخوي الفاضل هذا كان مما يفعله المشركون ومن أعمال الجاهلية، وأن الاستقسام بالأزلام كان عندهم بعض الكهان أو الكاهنات يستقسمون بالأزلام من حيث يعني التطير والتشاؤم أو النظر إلى ما ينفع وإلى ما يضر، وهذا اعتقاد بعيد عن توحيد الله وبعيد عن الإيمان بالله. ولذلك يضعون أسهم مثلا، سهام مثلا، يضعون سهام ويخلطونها ثم يخرجونها، هذه يسمى استقسام بالأزلام. مثل قصة يقولون كما في السيرة أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم اعترضت عليه بعض رجالات قريش وصارت مشكلة بينهم، فقال إن رزقني الله 10 من الولد لا أتقدمن بواحد منهم قربان إلى الله، وجاه ما شاء الله 10 من الولد، وكان أحبهم إليه عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما وقع السهم بدأ يستقسمون بالأزلام، شوف الشيطان كيف يحرص، فكان السهم يقع على عبد الله المرة الأولى والمرة الثانية، وجن جنون عبد المطلب يقع على ابنه. ثم بعد ذلك بدأت مسألة أنه يفدى 100 من الإبل وشيء من هذا القبيل، هذا من أعمال الجاهلية. ولذلك قال جل وعلا أن تستقسموا بالأزلام، هذا من أعمال الجاهلية، والحمد لله اللي نجى أهل الإسلام من هذه الأعمال. أحمد بارك الله فيه يسأل يقول بأنه جاي من أبو ظبي في صلاة المغرب، يقول أنا ما صليت، يعني يقول أنا في الطريق، يقول جاي من أبو ظبي، يقول صليت المغرب وجدت جماعة يصلون العشاء صليت معهم ثم بعد ذلك صليت المغرب بعد ذلك. أخوي أحمد أولا اطمئن بالنسبة لصلاتك إن شاء الله صحيح. مستقبلا يا أخوي أحمد عليك بالترتيب بين الفوائد، بين الفوائد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق من شدة الهول اللي حصل صلاها بعد المغرب، بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال العلماء وهذا دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد. فأنت مسافر دخلت الآن مثلا تقول أنت ما صليت المغرب ودخلت مسجد في الطريق محطة ولا شيء وجدتهم يصلون العشاء، أدخل معهم العشاء بنية المغرب. يمكن تقول لي كيف الآن اللي يصلي، إما أن يصلي صلاة مسافر وإلا يصلي صلاة مقيم. إذا كان يصلي صلاة مسافر ركعتين، تصلي معه ركعتين العشاء بنية المغرب، وإذا سلم تقوم تجيب ركعة المغرب، زين. وأما إذا كان يصلي صلاة مقيم العشاء أربع ركعات، تدخل مع العشاء بنية المغرب، وإذا جاء في الركعة الثالثة وقام إلى الرابع أنت خلك جالس تجيب التحيات وتسلم ثم تقوم تكمل معه الصلاة إن أدركت، بحيث أنك تصلي معه صلاة العشاء، وإذا ما أدركت تصلي لوحدك. هذا مستقبلا. يمكن يقول واحد طيب أنت تفتي بهذا، كيف ما أبطلت صلاة الرجل هذا؟ ما نبطلها، لماذا؟ لأن المسألة خلافية. ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن من أدرك الصلاة الحاضرة وجب عليه أن يصليها، فأنت أدركت العشاء قالوا يصليها، صلي العشاء وبعدين يصلي الفائت، هذا قول. ولذلك ما نستطيع، ما دام المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، ما نستطيع نبطل شيء مضى مثل صلاة أخونا أحمد، نقول له صلاتك صحيحة لكن مستقبلا تنتبه، لأن الترتيب واجب بين الفوائت بارك الله فيك. بعض العلماء يقول يصلي الصلاة الحاضرة معهم ثم يقوم ويأتي بالفائتة ويأتي بالعشاء مرة ثانية، واعتقد هذا فيه مشقة، وديننا مبني على اليسر والسماحة ورفع الحرج وقاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير. تفضلوا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
عندي سؤال.
تفضل.
عندي ولد أخوي يبغى يتزوج بنتي. لكن أمي مرضعتنا، هل يجوز أم ما يجوز؟
ولد أخوك؟
إيه نعم.
يتزوج بنتك أنت ها؟
إيه نعم.
والوالدة رضعت من؟
رضعت ولد أخوي.
يعني صار أخوك؟
إيه نعم.
أي طيب أخوك ما يأخذ بنتك؟ رضعت ولد أخوك.
ها.
طيب ولد أخوك الآن هو رضع من
رضع يعني ولا
ولد أخوك رضع من أمك؟
إيه نعم.
يعني صار أخوك؟
إيه نعم.
أخوك من الرضاعة؟
إيه نعم.
كيف تزوج بنتك؟
يعني
خمس رضعات يا عبد الرحمن؟
ها؟
هو خمس رضعات رضع خمسة؟
لا.
كم؟
ثلاث.
أي الوالدة تقول ثلاث؟
إيه نعم.
متأكدة الوالدة ولا شاكة؟
متأكدة. نعم متأكدة.
طيب أنا بفصل لك إن شاء الله بعد شوي. مرحبا عبد الرحمن. أم سلطان. عليكم السلام.
الله يسلم. أقول لو سمحت أن طالعين خواتي من دائما قبل العصر.
إيه.
فهم يقولون هل يجوز أن يصلون العصر مع المغرب؟ لأن يقولون الطريق يعني لين يوصلون المطار يمكن المغرب يخطوف
يعني. يعني يجمعون العصر مع المغرب؟
أيوة.
لها ما ينجمع. طيب إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يسلم.
مرحبا مسهلا. ريم. يا ريم.
نعم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
تمام.
تفضلي.
السلام عليكم.
خفضت التلفزيون أول.
إيه.
يلا وعليكم السلام.
عندي سؤال، متى أكثر وقت تستجاب فيه الأدعية؟
إن شاء الله. بس السؤال هذا؟
هي بس هذا.
إن شاء الله أبشري. ما أسمع. أم بدريس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
تفضل يا أم بدريس.
السلام عليكم شيخ.
خفضت التلفزيون يا أم إدريس؟
شيخ أني ألو؟
يا أم إدريس اخفض التلفزيون الله يرضى عليك. هذا النتيجة. دائما أنبه إخواني لا يعني التلفاز يخفض ويسمع من الهاتف، بعدين تسمعون من التلفاز لأنه يسبب هذا مشاكل. تفضلوا. طيب أم أحمد من الفجيرة تقول كنا مسافرين من الفجيرة إلى أم القوين، تقول صلينا المغرب والعشاء، تقول بعدين بين بعد صلاة المغرب تقول قعدت تسبح، تقول أنكرت علي وحدة، قالت لي لا ما يصلح. تقول ما الحكم؟ هي صادقة يا أم محمد، هي صادقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين ما سبح بينهم، لا تسبيح ذكر ولا تسبيح صلاة، لأن السنة تسمى سبحة أيضا أو سبحة. فلذلك الإنسان إذا صلى وجمع في السفر ما في حاجة أن يقعد يذكر الله ويسبح ويسبح. ما الفائدة من القصر؟ وش الفائدة من القصر والجمع إذا كان الإنسان بعد الصلاة الأولى يقعد يسبح ويهلل ويجيب التسبيحات ويقوم يصلي السنة؟ ما الفائدة؟ يكمل صلاته أفضل. هذا المعنى، فهمت يا أم محمد الله يرضى عليك؟ ولذلك اللي قالت لك معها حق، لكن صلاتك صحيحة، ما حد يقول إن الصلاة باطل أبدا. يعني لو افترض الآن واحد مسافر صلى المغرب وقاعد يسبح ويهلل وجاب ركعتين، ما نقول بأن صلاة باطلة، صلاة صحيحة، لكن أخطأ، خالف السنة، خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أغلب الناس يجهلون هذا، حتى كثير من طلبة العلم يخفى عليه مثل هذا الأمر، يقعد يسبح ويهلل بعد الصلاة الأولى مثلا، لا ما ينبغي. صليت المغرب وصليت العشاء، إذا حبيتي بعد العشاء تجيبين الوتر تقومين توترين والحمد لله. فوزية من العراق تسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، تقول هل فيها صلاة؟ أختي فوزية الله يرضى عليك، بالنسبة لساعة الإجابة هذه من خصائص يوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. والعلماء في أقوال تصل إلى 40 قول، حاصلها قولان. القول الأول أنها من صعود الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة، قالوا الساعة هذه، طبعا الساعة مي 60 دقيقة، ليست 60 دقيقة لا، وإنما ساعة لحظة، لحظة يسيرة جدا، هذا المعنى الذي فسره العلماء، ليست طويلة. ولذلك يقولون مثلا إذا دعا الإمام على المنبر وقال المأموم آمين، المأموم يقول آمين، لعله يوافق ساعة إجابة. ولو دعا في الصلاة في السجود مثلا لما يصلي ويدعوه في السجود لعل الله يستجيب له. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الأرجح أنها من بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذا الوقت كله محل الساعة، لكن وينها الله أعلم. ولذلك كان بعض العلماء إذا صلى العصر جلس في المسجد يذكر الله عز وجل ويدعو كذا، يطلب هذه الساعة ويعني يرجو موافقتها، يرجو موافقتها، لأن لحظة يسيرة يعني ممكن تكون دقيقة أو نصف دقيقة مثلا، فيهتبل هذه الفرصة للدعاء. وبعض العلماء يقول كلما يعني قرب نهاية اليوم فإن هذه مظنة الساعة، يعني قبل غروب الشمس بقليل. طيب كيف يقول، يعني كيف يقول العلماء بأن بعد العصر والرسول قال وهو قائم يصلي؟ قال العلماء أولا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها بعد صلاة العصر، هذا أحد الأحاديث. والثاني الدعاء يسمى صلاة، فيقال فلان في لغة العرب، فلان يصلي هو يدعو، قاعد يدعو، قالوا فلان يصلي، لأن الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، فمقصود وهو قائم يصلي يعني يدعو، هذا المعنى بارك الله فيك، وهي ليست لها صلاة خاصة مثلا، ما لها صلاة، بارك الله فيك. عبد الرحمن من الشارقة يقول ولد أخوي تقدم لخطبة بنتي، يقول الولد هذا رضعته أم عبد الرحمن، يقول يصير زوجة، بعدين صار نقاش الوالدة تقول ثلاث رضعات وشيء من هذا القبيل. عبد الرحمن الله يرضى عليك، ولد أخوك هذا كما أنك أنت الآن عمه، هو أخوك الآن من الرضاعة، أنت الآن عمه نسبي، صار أخوك من الرضاعة، إذا فعلا الوالدة رضعته الرضعات بالشروط الشرعية. طيب ما هي الشروط الشرعية؟ شرطان، الأول أن يكون في حدود السنتين، هذا قول جماهير أهل العلم، والثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر في قول، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. في قول آخر قالوا ثلاث رضعات يحرمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قال العلماء عليه فالثالثة تحرم. ولذلك يا عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا أنصحك نصيحة ولا أفتيك فتيا، أن تبتعدوا عن يعني الزواج هذا. أما وقد قيل الوالدة قالت بأن أرضعته، والآن الوالدة تقول ثلاث رضعات، احتمال ثلاثة احتمال خمسة احتمال ما تدري، يعني الوقت طويل الآن، يعني الولد أكيد عمره في العشرينات، فمن الصعب جدا أن الواحد يتذكر أحيانا. فما دام في شبهة الإنسان ماذا يفعل؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه نصيحة وليس فتوى. إذا أردتم فتوى لازم تراجعون المحكمة، ولازم القاضي يسأل الوالدة سؤال دقيق جدا، ويجيب يسأل بعض أفراد العائلة، لأن مسألة خطيرة هذه. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج امرأة، طلعت لهم عجوز في المدينة، قالت أنا كيف تتزوج هذه وأنا مرضعتكم اثنينكم؟ فالرجل قال يا رسول الله هذه امرأة كبيرة وكذا، يقول كبيرة. فقال رسول أما وقد قيل، أما وقد قيل، خلاص دخل الشك الآن. ولذلك العيال هذول فيما بعد ما يرتاحون. في حوادث موجودة يا عبد الرحمن كثيرة أنا مطلع عليها، ها يعني تكدرت الحياة في آخر العمر، في قصدي في بعد الزواج وكذا، وصار شكوك ودخلهم ويمكن ويمكن. فالإنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا اللي أنصحكم فيه، بارك الله فيك. أم سلطان تقول بأن خواتها طالعين من تايلند، وتقول المسافة طويلة إلى المطار وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ممكن يجمعون المغرب مع العصر حتى ما يفوتهم. لا يا أم سلطان الله يرضى عليك، المغرب ما تجمع مع العصر، العصر تجمع مع الظهر، والمغرب مع العشاء، ما يصير المغرب تجمع مع العصر. أهم شيء هم يصلون الآن الظهر والعصر، صلوها ولا لا؟ إذا صلوا الحمد لله. بالنسبة للمغرب في الطيارة، وإذا ما استطاعوا في الطيارة إذا وصلوا بيتهم يصلون المغرب والعشاء الحمد لله، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات إذا جو هنا، وإذا استطاعوا في الطيارة طيب 3 ركعات المغرب وركعتين العشاء. ريم من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني ما هي أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ ريم الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص. الدعاء شيء عظيم، تشكرين على هذا السؤال، ومهم جدا أن المسلم دائما يسأل عن مثل هذه القضايا العظيمة التي أحبها الله عز وجل وأرادها ودعا عباده إليه. ولذلك يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل يسمع أصوات العباد على اختلاف اللغات واللهجات، لا تختلف عليه الأصوات. ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد من الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن المهم جدا أن الإنسان في دعائه أولا أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يكون دعاؤه لله، هذا واحد. الأمر الثاني أن لا يشتمل الدعاء على معصية أو إثم أو قطيعة رحم. الأمر الثالث أن لا يشتمل الدعاء على ألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مهم. كثير من الناس للأسف عنده أدعية لكن مخلوطة ببدعة ويقول ما يستجاب لي، أنا يستجاب لك وأنت خلطتها ببدعة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية استحضار القلب للدعاء، يعني بعض الناس الآن يدعو قلب لاهي بس فقط رافع يديه، هو جسمه هكذا جسم داعي لكن قلبه بعيد، لا يستحضر معنى ما يدعو. والأمر الآخر الدعاء ينبغي للمسلم أن لا يهمل وقت من الأوقات في الدعاء، فجميع الأوقات زمان للدعاء، ما في وقت يقول ما تدعو فيه، كل الأوقات دعاء محل وزمان للدعاء. الأمر الآخر ما يتعلق بالدعاء الأوقات اللي هي مظنة الدعاء، أولا في السجود، هذا أفضل هيئة للإنسان يدعو فيها لله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، السجود. الأمر الآخر قبل السلام من الصلاة بعد التحيات الأدعية الواردة في هذا. الأمر الآخر في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا وقت النزول الإلهي، نزولا يليق بجلال الله وعظمة الله إلى سماء الدنيا، فينادي ربنا جل وعلا وتقدس هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. الأمر الآخر في حالة المرض، إذا مرض الإنسان يدعو، فالله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في حالة الاضطرار والمرض الله عز وجل يستجيب للمشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأوقات كثيرة بارك الله فيك يعني ممكن أنك يعني تراعينها وأيضا تطلبين مضانها، لأنها بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب الإجابة. انتهى الوقت، تعتذر عن الإطالة. أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.